بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال الشيخ رحمه الله: يقول تعالى بعدما أنزل على بني آدم لباسا يواري سوآتهم وريشا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا عوراتكم عند الصلاة كلها، فرضها ونفلها، فإن سترها زينة للبدن، كما أن كشفها يدع البدن قبيحا مشوها. ويحتمل أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن، ففي هذا الأمر بستر العورة في الصلاة، وباستعمال التجمل فيها، ونظافة السترة من الأدناس والأنجاس. ثم قال: وكلوا واشربوا، أي مما رزقكم الله من الطيبات، ولا تسرفوا في ذلك. والإسراف إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي والشره في المأكولات التي تضر بالجسم، وإما أن يكون بزيادة الترفه والتنوق في المآكل والمشارب واللباس، وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام. إنه لا يحب المسرفين، فإن السرف يبغضه الله ويضر بدن الإنسان ومعيشته، حتى إنه ربما أدت به الحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات. ففي هذه الآية الكريمة الأمر بتناول الأكل والشرب والنهي عن تركهما وعن الإسراف فيهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا النداء الثالث من النداءات الأربعة لبني آدم، والتي جاءت عقب ذكر الله جل وعلا قصة فتنة إبليس للأبوين، وأنه أخذ يوسوس لهما ويزعم أنه ناصح لهما ويقاسمهما بالله أنه لهما من الناصحين، إلى أن دلاهما بغرور. وكان من فتنته ما يتعلق باللباس، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. قال جل وعلا: إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. فجاءت نداءات أربعة عقب ذلك، وجلها يتعلق بأمر اللباس. فذكر أولا سبحانه وتعالى أنه من على بني آدم بهذا اللباس، سواء ما يكون به ستر العورة أو ما هو زائد على ذلك من التجمل والتزين، لباسا يواري سوآتكم وريشا. ثم التحذير من فتنة الشيطان وإغوائه للإنسان، ثم جاء هذا النداء الثالث في أن أولى ما يعتنى فيه باللباس العبادة والصلاة، وأن أولى ما يعتنى به في زينة المرء وتجمله عندما يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى، كما قال بعض السلف: إن ربي أحق من تجملت له، إن ربي أحق من تجملت له. أن كثير من الناس عند دخوله على شخص معظم أو عزيز عنده أو له مكانة يأخذ أحسن زينته، فالله جل وعلا يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهو الذي أنعم على العبد بهذا اللباس وهذه الزينة وهذا الجمال وهذه الحلية، فأولى من يتزين له ويتجمل باللباس الطيب والطيب الحسن والعناية بالبدن عندما يقدم إلى بيوت الله للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية لها سبب نزول جاء ذكره في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن الآية نزلت في ما كان عليه المشركون في الطواف بالبيت وهم عراة، كانوا يطوفون بالبيت وهم عراة، حتى إن المرأة يعني تنزع لباسها وتقول: من يعيرني تطوافا، يعني قطعة من القماش تستر بها سوءتها المغلظة وقد لا تغطي كل شيء، ثم تطوف بالبيت وهي على هذه الحال عارية، وتقول وهي تطوف ببيت الله: اليوم يبدو بعضه، يعني فرجها، أو كله، فما بدا منه فلا أحله، وهي تطوف ببيت الله. جاهلية عمياء، جاهلية عمياء كانوا عليه. فأنزل الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولهذا قال أهل العلم يعني في تفسير خذوا زينتكم، قالوا: ثيابكم التي تستر عوراتكم. هذا نظرا إلى ماذا؟ إلى سبب النزول. لكن القاعدة عند أهل العلم أن العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب، فالآية تتناول من اللباس ما يكون به ستر العورة، وكذلك تتناول القدر الزائد على ذلك وهو ماذا؟ الزينة والتجمل، حتى إنه يدخل في أخذ الزينة مع اللباس الطيب ومع اللباس السواك ومع اللباس نظافة البدن ومع اللباس نظافة اللباس نفسه، هذه كلها داخلة في عموم قوله: خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: إن الله أمر بقدر زائد على ستر العورة، يعني بقول خذوا زينتكم، قال: إن الله أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة، وهو أخذ الزينة إذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في صلاته. انتهى كلامه رحمه الله. والحال في عدد من الناس أن صلاته لا يبالي باللباس الذي يأخذه لصلاته، لكن لو كان يريد الذهاب إلى شخص معظم عنده أو له مكانة أو له شأن ينتقي أحسن الثياب وأجمل الطيب وأحسن الزينة، والله سبحانه وتعالى أولى من تزين وتجمل العبد للوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أحد السلف يقول عن هذا القدر من الآية، يقول: جمع الطب في نصف آية، يعني من عمل بهذه الآية استغنى عن الطب والعلاج. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني لا يترك الإنسان ما يحتاجه بدنه من الطعام والطيبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى له، ولا يحرم نفسه من الطيب الذي أباحه الله. كلوا من الطيبات، الله جل وعلا يقول، ولا يسرف، ولا يسرف في أكله، ولا يسرف في شربه، لأنه إن ترك أكل الطيبات حرم بدنه شيئا يحتاج إليه، وإن أسرف وأخذ الزائد على الحد أيضا أضر ببدنه. قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولا تسرفوا أي لا تتجاوزوا حد الاعتدال، وخيار الأمور أوساطها، لا تفريطها ولا إفراطها، لا تتجاوزوا حد الاعتدال. ويدخل في الإسراف الزيادة عن الحاجة في الأكل، الزيادة عن الحاجة في الأكل مما يورث السمنة وتبلد الذهن وغير ذلك مما يترتب عليه. ويتناول أيضا الإسراف بأن يحل شيئا حرمه الله أو يحرم شيئا أحله الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإسراف معناه أعم من الإسراف في الأكل أو الإسراف في النفقة، بل معناه أوسع من ذلك. وأشنع الإسراف في عموم أمر الإنسان الكفر بالله والتكذيب بالمرسلين. ولهذا حتى هذا المعنى ذكره بعض المفسرين: ولا تسرفوا، قال: لا تشركوا، إشارة إلى يعني أشد حالات الإسراف التي هي حالات تجاوز الحد، أن يصل الأمر بالإنسان إلى ماذا؟ إلى الشرك. يعني الله ينعم عليه بالطعام وينعم عليه بالشراب وينعم عليه باللباس، ثم يتوجه بذله وعبادته وخضوعه لغير ربه سبحانه وتعالى. ليس هناك أقبح في الإسراف من هذا. قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين، أي أنه يبغضهم سبحانه وتعالى، ولازم ذلك العقوبة. وقوله لا يحب المسرفين أي في الطعام والشراب واللباس وغير ذلك. قد جاء في المسند للإمام أحمد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا، في غير إسراف ولا مخيلة. وهو المعنى نفسه المبين في هذه الآية الكريمة. قوله في الآية عند كل مسجد لا يختص بمسجد معين كالمسجد الحرام مسجد الكعبة، بل كل مسجد يدخله المرء لعبادة الله سبحانه وتعالى يأخذ زينته. ومن أهل العلم من يقول عند كل مسجد يعني صلاة، عند كل مسجد أي عند كل صلاة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يقول تعالى بعدما أنزل على بني آدم لباسا يواري سوآتهم وريشا، قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. انتبه للربط بين هذه الآية والأولى. الأولى ذكر الله لنعمة اللباس، أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، وهنا خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عندما تعتني بلباسك تذكر أنه نعمة الله عليك، هو الذي أنزله، هو الذي تفضل به. وعند اهتمامك بلباسك لتنتبه أن أولى من تجملت له وتزينت ربك سبحانه وتعالى الذي من عليك باللباس، فتأخذ زينتك عند كل مسجد كما أمرك بذلك ربك. قال: أي استروا عوراتكم عند الصلاة كلها فرضها ونفلها، فإن سترها زينة للبدن، كما أن كشفها يدع البدن قبيحا ومشوها. هذا بالنظر إلى ماذا؟ سبب النزول كما تقدم. قال: ويحتمل أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك. هذا بالنظر إلى ماذا؟ عموم اللفظ. هذا بالنظر إلى عموم اللفظ، واللفظ فيها أمر بقدر زائد على ستر العورة كما تقدم من تقرير شيخ الإسلام رحمه الله. قال: ويحتمل أن المراد بالزينة ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن. والآية تتناول هذين المعنيين: المعنى الأول باعتباره سبب نزولها، والمعنى الثاني باعتبار عموم لفظها. قال: ففي هذا الأمر بستر العورة في الصلاة وباستعمال التجمل فيها ونظافة السترة، يعني اللباس الذي يستتر به أو يستر المرء به عورته، ونظافة السترة من الأدناس والأنجاس. إذن تناول اللفظ ستر العورة وما هو زائد على ذلك من جمال اللباس ونظافته والطيب والسواك وغير ذلك مما يدخل في التجمل والزينة. ثم قال: وكلوا واشربوا، أي مما رزقكم الله من الطيبات، ولا تسرفوا في ذلك. قال: والإسراف إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي والشرح في المأكولات التي تضر بالجسم، وإما أن يكون بزيادة الترفه والتنوق. التنوق يقال تنوق الرجل في لباسه، يعني بالغ في التزين والتجمل فيه. قال: والتنوق في المآكل والمشارب واللباس، وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام، وهما معنيان يعني يتناولهما عموم النهي عن الإسراف في الأكل والشرب. معنيان: الأول المبالغة في وتجاوز الحد في أكل الطيبات مما يضر بالإنسان، أو التجاوز، المعنى الثاني التجاوز بأكل الحرام، بأكل الحرام والمنهي عنه، سواء المنهي عنه لذاته كالخنزير والخمر، أو المنهي عنه لوسيلته، يعني الذي حصله الإنسان وإن كان طيبا في نفسه لكن من طريق محرم. في الحديث الذي يرويه أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كل جسد قام على السحت فالنار أولى به، والسحت هو الحرام. قال: إنه لا يحب المسرفين. المعنى الأخير هذا قول الشيخ وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام. روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير أنه سئل ما الإسراف في المال؟ قال أن يرزقك الله مالا حلالا فتنفقه في حرام حرمه عليك. قوله إنه لا يحب المسرفين، قال فإن السرف يبغضه الله ويضر بدن الإنسان ومعيشته، حتى إنه ربما أدت به الحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات. وهذا كلام عظيم جدا، يعني بعض الناس لا ينتبه لهذا الباب، يعني إذا صار بيده المال ما يحسن تصرفه فيسرف، ثم يفاجأ أنه ما عنده الشيء الذي يؤدي به من المال ضروراته. يعني حتى هذا يحصل لبعض الناس، أول ما يستلم الراتب في أول الشهر يشتري أشياء يعني بعضها غير ضرورية وكمالية، ثم يفاجأ أنه في آخر الشهر ما عنده شيء ينفق على ضروراته وطعام أولاده. ولو أنه وازن الأمور من بداياتها واعتدل في النفقة وأنفق في حدود لجاءت الأمور على أحسن ما يكون، ولوجد حتى في آخر شهره أمورا زائدة، يعني مالا زائدا عنده. فهذا المعنى ينبه عليه الشيخ، يقول حتى إنه ربما أدت به الحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات، يسرف ثم يعجز. ففي هذه الآية الكريمة الأمر بتناول الأكل والشرب والنهي عن أن تركهما وعن الإسراف فيهما، كل هذه المعاني داخلة، يعني الأمر بالأكل والشرب والنهي عن تركهما، لا يترك الإنسان ما أباحه الله من الطيبات فيضر ببدنه بترك يعني ما يحتاجه البدن من الأكل، ولا أيضا يأكل أكلا زائدا يضر بنفسه، وإنما يكون قواما بين ذلك، يأكل ويشرب ولا يسرف. نعم.
ثم قال سبحانه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الشيخ رحمه الله يقول تعالى منكرا على من تعنت وحرم ما أحل الله من الطيبات قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه والطيبات من الرزق من مأكل ومشرب بجميع أنواعه، أي من هذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم الله بها على عباده، ومن ذا الذي يضيق عليهم ما وسعه الله. وهذا التوسيع من الله لعباده بالطيبات جعله لهم ليستعينوا به على عبادته، فلم يبح إلا لعباده المؤمنين. ولهذا قال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي لا تبعة عليهم فيها. ومفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله بل استعان بها على معاصيه فإنها غير خالصة له ولا مباحة، بل يعاقب عليها وعلى التنعم بها ويسأل عن النعيم يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات، أي نوضحها ونبينها لقوم يعلمون، لأنهم الذين ينتفعون بما فصله الله من الآيات ويعلمون أنها من عند الله فيعقلونها ويفهمونها. ثم ذكر المحرمات التي حرمها الله في كل شريعة من الشرائع فقال قل إنما حرم ربي الفواحش أي الذنوب الكبار التي تستفحش وتستقبح لشناعتها وقبحها، وذلك كالزنا واللواط ونحوهما. وقوله ما ظهر منها وما بطن أي الفواحش التي تتعلق بحركات البدن والتي تتعلق بحركات القلوب كالكبر والعجب والرياء والنفاق ونحو ذلك، والإثم والبغي بغير الحق أي الذنوب التي تؤثم وتوجب العقوبة في حقوق الله، والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فدخل في هذه الذنوب فدخل في هذا الذنوب المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحق العباد. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أي حجة، بل أنزل الحجة والبرهان على التوحيد. والشرك هو أن يشرك مع الله في عبادته أحد من الخلق. وربما دخل في هذا الشرك الأصغر كالرياء والحلف بغير الله ونحو ذلك. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه، فكل هذه قد حرمها الله ونهى العباد عن تعاطيها لما فيها من المفاسد الخاصة والعامة، ولما فيها من الظلم والتجري على الله والاستطالة على عباد الله وتغيير دين الله وشرعه.
ثم قال سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذا أيضا له تعلق بما سبق من بيان لحال المشركين، وقد تقدم أن من أعمال المشركين الشنيعة التي كانوا يفعلونها على وجه التقرب والتعبد أنهم يطوفون بالبيت عراة، ثم أيضا إن كان معه ثياب جديدة لم يسبق أن لبسها إن طاف بها يلقيها بعد الطواف وتصبح لا تحل لأحد، هكذا يعتقدون، تلقى في الأرض بعد الطواف ولا يلبس أحد، لأنهم الثياب التي كانوا يلبسونها لا يطوفون بها، يقول لا نطوف بثياب عصينا الله بها. وإن كان الثوب جديدا لم يلبس فإنه إن طاف به بعد طوافه به يلقيه ولا يحل بعد الطواف. لهم في ذلك يعني عقائد وأعمال كثيرة باطلة. وكذلك أيضا في حجهم، في هذا في باب اللباس الذي تقدم، أيضا في باب الطعام في حجهم يحرمون على أنفسهم في الحج أنواع من الطيبة التي أحلها الله، مثل الدسم واللبن وأشياء من هذا القبيل يحرمونها على أنفسهم في حجهم. فالله جل وعلا يقول: قل لهؤلاء المشركين، قل لهم من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. زينة الله التي أخرج لعباده، المراد اللباس، اللباس الحسن الطيب الذي يسره الله سبحانه وتعالى للعباد ومن عليهم به. والطيبات، المراد التمتع بالطيب من الطعام والشراب الذي أحله الله سبحانه وتعالى لعباده. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي وللمشركين، هي للذين آمنوا أصالة وللمشركين تبعا. وقل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالدنيا يعطيها سبحانه وتعالى من يحب ومن لا يحب، أما الآخرة خالصة للمؤمنين، لا يعطيها الله جل وعلا إلا من يحب. فقوله قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي وللمشركين، الدنيا يعطي الله سبحانه وتعالى هؤلاء وهؤلاء، لكن عطاء الله الدنيوي للمؤمن عطاء عن رضا، لأن المؤمن يستعمل هذا العطاء في رضا المعطي المتفضل سبحانه وتعالى، لكن العطاء الذي للكافر ليس عطاء عن رضا، وإنما عطاء فيه الاستدراج، كما قال نستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أظن اليوم في صلاة الفجر مر معنا شاهد لهذا المعنى. ما مر معنا شاهد؟ نعم، ارفع صوتك. أيوة، أيضا بعدها أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم، هذا هو الشاهد، نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، خالصة يوم القيامة، خالصة أي للمؤمنين، أما الدنيا يعطيها الله هؤلاء وهؤلاء المؤمنين والكفار، لكن الآخرة خالصة للمؤمنين، لا يجد الكافر في الآخرة إلا العذاب المقيم. قال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، وفي قراءة متواترة خالصة يوم القيامة، خالصة حال، وخالصة خبر بعد خبر، لأن يعني قولها سبحانه وتعالى قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا هذا خبر، وخالصة يوم القيامة هذا خبر بعد الخبر الأول، خبر بعد خبر. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. المراد بقوم يعلمون المؤمنون، لأنهم هم الذين ينتفعون بهذا التفصيل للآيات الذي هو البيان لها. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جمعت هذه الآية المحرمات الخمس التي اجتمعت الشرائع على تحريمها، ما من نبي بعثه الله إلا وحرم هذه الأمور، وجاء عنه تحريم هذه الأمور الخمسة. قل إنما حرم ربي الفواحش، الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الفواحش يعني ما يستفحش من الأقوال والأفعال من شنيعها وقبيحها وسيئها، الظاهر منها والباطن، ما يقع منها سرا وما يقع منها علانية، ما ظهر منها وما بطن. قال والإثم والبغي، الإثم والبغي. الإثم ما يؤثم الإنسان بينه وبين الله من المعاصي، والبغي ما في اعتداء على الآخرين والإساءة إليهم قولا أو فعلا. قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى: وحاصل ما فسر به الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه، الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه، والبغي هو التعدي على الناس. فحرم الله هذا وهذا، يعني حرم المعاصي القاصرة على فاعلها والمعاصي المتعدية، المتعدي يعني ضررها إلى الآخرين. قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذا فيه أن الشرك بالله عز وجل من أعظم المحرمات وأكبر الموبقات. وقوله أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذا وصف لازم لكل شرك، مثل قوله: من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. قوله لا برهان له به، هذا وصف لازم لكل شرك، كل شرك لا برهان لصاحبه به، وإنما البرهان والحجة في التوحيد، بل البراهين والحجج البينات. والشرك في كل صوره لا برهان به، ولم ينزل الله سبحانه وتعالى به سلطانا. وقوله ما لم ينزل به سلطانا في تنبيه على فائدة مهمة جدا في باب العقائد، وهي أن العقائد التي عند الناس على نوعين، كل العقائد إما عقائد نازلة بوحي من الله، وإما عقائد نبتت في الأرض. ما معنى نبتت في الأرض؟ يعني حدثها الناس، أنشأوها اخترعوها. ولا يصح من العقائد عقيدة إلا ماذا؟ ما نزل به وحي من الله. قال يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. قال: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فكل عقيدة نازلة بالوحي من رب العالمين فهي حق، وكل عقيدة نبتت في الأرض فهي باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أن يقول مثلا: أحل الله كذا ولم يحله، أو حرم الله كذا ولم يحرم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال الشيخ رحمه الله: يقول تعالى منكرا على من تعنت وحرم ما أحل الله من الطيبات، يعني من المشركين، في مسألة اللباس كما تقدم، وأيضا في مسألة الطعام. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه، والطيبات من الرزق من مأكل ومشرب بجميع أنواعه؟ أي من هذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم الله به على العباد؟ ومن الذي يضيق عليهم ما وسعه الله؟ هذا لا يجوز وهذا لا يجوز. يعني لا يجوز أن يحرم شيء أحله الله ولا يضيق على العباد في شيء أباحه الله سبحانه وتعالى وأحله لهم. وهذا التوسيع من الله لعباده بالطيبات جعله سبحانه وتعالى لهم ليستعينوا به على عبادته، فلم يبحه إلا لعباده المؤمنين، إلا لعباده المؤمنين. وهذا معنى يستنبطه الشيخ من الآية، يعني أن الكافر وإن كان رزقه الله الطيبات لكنه يعاقبه عليها لأنه استعملها في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، بل استعملها في ما مساخطه وما لا يرضيه. قال ولهذا قال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، خالصة يوم القيامة أي لا تبعة عليهم فيها في الدار الآخرة، لا تابعة على المؤمن في التمتع بالطيبات في الدنيا. ومفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله بل استعان بها على معاصيه فإنها غير خالصة له ولا مباحة. ومثل ما أشرت هذا معنى يستنبطه الشيخ من الآية فيما يتعلق بالطيبات الدنيوية، الدنيوية للمؤمن لا تبعة عليه فيها، والكافر يعاقبه الله سبحانه وتعالى لأنه استعملها في غير ما يرضي الله. قال بل يعاقب عليها وعلى التنعم بها ويسأل عن النعيم يوم القيامة. قال كذلك نفصل الآيات أي نوضحها ونبينها لقوم يعلمون. قال لأنهم الذين ينتفعون بما فصله الله من الآيات ويعلمون أنها من عند الله فيعقلونها ويفهمونها. قال رحمه الله تعالى ثم ذكر المحرمات التي حرمها الله في كل شريعة من الشرائع، فقال قل إنما حرم ربي الفواحش. قال أي الذنوب الكبار التي تستفحش وتستقبح لشناعتها وقبحها، وذلك كالزنا واللواط ونحوهما. وفي الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أغير من الله، ولهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال وقوله ما ظهر منها وما بطن أي الفواحش التي تتعلق بحركات البدن والتي تتعلق بحركات القلب كالكبر والعجب والرياء والنفاق، هذا معنى. وأيضا من المعاني ما ظهر منها يعني ما يفعل علانية، وما بطن ما يفعل خفية. ومما مثل به يعني بعض السلف في تفسير هذه الآية يعني في الزنا مثلا، قال الزنا بالمومسات ذوات الرايات يعني اللاتي يجعلن مكان يأتيهن من أراد، وما بطن الزنا بالصديقات والأخدان ونحو ذلك. قال أي والإثم والبغي بغير الحق أي الذنوب التي تؤثم وتوجب العقوبة، تؤثم يعني توقع في الإثم وتوجب العقوبة في حقوق الله هذا الإثم، والبغي أي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، في الحديث إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. قال فدخل في هذا الذنوب المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحق العباد، المتعلقة بحق الله في قولها الإثم والمتعلقة في حق العباد بقولها البغي. قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أي حجة، وهذا وصف لازم لكل عبادة لم ينزل بها وحي من الله، ووصف لازم لكل عبادة صرفت لغير الله سبحانه وتعالى. قال بل أنزل الحجة والبرهان على التوحيد، والشرك هو أن يشرك مع الله في عبادته أحد من الخلق، وربما دخل هنا الشرك الأصغر ومثل الرياء ونحوه، وذلك أن يعني هذا الشرك مبطل للعمل الذي وقع على ذلك النحو محبط له. قال وربما دخل في هذا الشرك الأصغر كالرياء والحلف بغير الله ونحو ذلك. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أي في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه، يعني يدخل في الآية قول أهل الباطل في باب الصفات، وكثيرا ما يعني يقع من التحريف والتأويل والتعطيل وغير ذلك، هذا كله من القول على الله بلا علم. وأيضا في أفعاله وشرعه، في في مثل باب الحلال أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل، فكل هذا قد حرمه الله ونهى العباد عن تعاطيه لما فيه من المفاسد الخاصة والعامة، ولما فيه من الظلم والتجري على الله والاستطالة على عباده وتغيير دين الله وشرعه. نعم.
ثم قال سبحانه: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال الشيخ رحمه الله: أي وقد أخرج الله بني آدم إلى الأرض وأسكنهم فيها وجعل لهم أجلا مسمى لا تتقدم أمة من الأمم على وقتها المسمى ولا تتأخر، لا الأمم المجتمعة ولا أفرادها.
ثم قال سبحانه وتعالى: ولكل أمة أجل. قوله لكل أمة يحتمل أن المراد بالأمة يعني القرن والجيل من الناس، ويحتمل أن المراد بالأمة يعني أمم الكفر التي استحقت بكفرها عقوبة الله وعذابه، فيحتمل هذا وهذا. قال: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم، على المعنى الأول الأمة الجيل والقرن الزمان من الناس، إذا جاء أجلهم المراد بالأجل الموت ونهاية الحياة، وعلى المعنى الثاني المراد بالأمة يعني الأمم الكافرة المستحقة لعقوبة الله، إذا أجل جاء أجلهم يعني حل العذاب والعقاب. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم، الأجل الميقات المقدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى، لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. فالأجل إذا جاء لا يتقدم عنها الإنسان ساعة ولا يتأخر عنه، بل يكون في الوقت الذي أراده الله على الوصف والحال الذي أراد سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: أي وقد أخرج الله بني آدم إلى الأرض وأسكنهم فيها وجعل لهم أجلا مسمى لا تتقدم أمة من الأمم على وقتها المسمى ولا تتأخر، لا الأمم المجتمعة ولا أفرادها. اختار الشيخ أي المعنيين، الأول والثاني؟ نعم، الأول أن المراد بالأمة القرن والجيل من الناس، ويكون الأجل المراد به الموت، لكل أجل كتاب. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.